الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. روى الإمام المبارك في سنده عن عبيد بن قيس قال: كنا نتراعب في أول الإسلام بأربع، كنا نقول: اعمل في شبابك لكبرك، واعمل في فراغك لشغلك، واعمل في صحتك لسفرك، واعمل في حياتك لموتك.
أتم الذي يليه.
وعن عمرو بن ميمون قال: اعملوا في الصحة قبل الموت، وفي الحياة قبل الموت، وفي الشباب قبل الكبر، وفي الفراغ قبل الشغل.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما ورد في هذين الأثرين قد سبق بحمد الله تعالى في الحديث الذي مر معنا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة لتكرار الكلام. نعم أكبر.
قال أبي موسى الأشعري قال: ما ننتظر من الدنيا إلا كلا محزنا أو فتنة تكرر.
في هذا الأثر يقول: ما ننتظر من الدنيا إلا كلا محزنا. والكل كما في الحاشية هو الثقل والعيال، الثقل والعيال، ومنه قوله تعالى: وهو كل على مولاه، أي ثقيل، لهذا قال عز وجل: أينما يوجهه لا يأتي بخير. فهذا الأثر يبين لك شأن الدنيا، وفيه أيضا مراد المؤلف رحمه الله من الحث على عبادة الله عز وجل، أن الدنيا لا ينتظر منها إلا الكل المحزن، لا ينتظر منها إلا الشيء الثقيل الذي يثقل على الإنسان ويشغله من همومها وفتنتها ومصائبها وفتنها من مال أو ولد أو غير ذلك من الأمور التي تثقل على الإنسان فتشغله وتنصرف به عن طريق الله عز وجل. ولا تنتظر من الدنيا أيضا إلا الفتن، لا تنتظر منها إلا المصائب والمحن والأمور التي تبتلي الإنسان حتى تصرفه عن الطريق الصحيح. فهذا شأن الدنيا، على العبد أن يعقله جيدا حتى لا يركن إليها ولا يحبها ولا يفتن بها. على العبد أن يعلم جيدا أن الدنيا ليست دار ركون ولا استقرار ولا طمأنينة، وأنها لا تحب لذاتها ولا يحرص عليها، ليس شأنها إلا كما ورد في هذا الأثر. فعلى الإنسان أن يستغل منها ما ينفع، وأن يغتنم منها ما يعينه على طاعة الله عز وجل ويقربه إلى الله تعالى. نعم.
قال: وعن عطاء بن رباح قال: قال عبد الله بن مسعود: ما أكثر أشباه الدنيا منها.
هذا الأثر لم يتضح لي المراد منه، ولعل المراد والله تعالى أعلم كثرة الفتن التي تكون في الدنيا، كثرة المصائب، كثرة البلايا، كثرة الأمور التي تصرف العبد عن طريق الله تبارك وتعالى. فما أكثر ما يقع هذا في الدنيا، وما أكثر صوره وأشكاله لا يكاد الحصر يحيط بها، ولا يمكن أن تجعله في شيء واحد محدد، ولكن هو دائم مستمر وصوره كثيرة لا يحصوها الإنسان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. فهذا يدل على كثرتها وتراكمها، وأن الإنسان لا يستطيع أن يضبطها. فإذا عرف الإنسان ذلك أشفق من الدنيا ومن فتنها، وعرف أن الأمر لا يقتصر على حد معين، على فتنة معينة أو مصيبة معينة، وإذا فرغت فتنة أو انتهت فتنة لا يفرح العبد بذلك، ولا يقول في نفسه: قد انتهى الأمر وقد صرت آمنا من الفتن، ولكن عليه أن يعرف أنه ما دام في هذه الدنيا فهو متعرض للفتن والابتلاءات، ولا بد أن تقع له هذه الأشياء. فإذا عرف العبد ذلك أيضا عرف قيمة الدنيا، ولم يركن إليها ولم يحرص عليها، ولكن يحرص فقط على ما يقربه إلى الله، يحرص على ما فيه عبادة أو ما يقرب إلى العبادة أو ما يعين على العبادة. نعم.
قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ينتظر أحدكم إلا غنى مطغية، أو فقرا منسيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفلدا، أو موتا مجهولا. المجهزة أو الدجال فالدجال شر غائب منتظر أو الساعة والساعة عنها وأمر.
في هذا الحديث المرفوع بيان لأنواع من الفتن التي تكون في هذه الدنيا حتى يبادرها الإنسان بالعمل ويغتنم الأوقات التي لا تكون فيها هذه الفتن. فمنها الغنى المطغي، والمطغي هو الذي يؤدي بالعبد إلى الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد. فالغنى إذا أصاب الإنسان ربما أدى به إلى مجاوزة الحد، ربما أدى به إلى نسيان حق الله تعالى في نفسه وماله وأولاده وغير ذلك ممن حوله. فالغنى يفسد على الإنسان قلبه، قد يكون كذلك، قد يكون مفسدا لقلب الإنسان، مفسدا لهمته وإرادته، مفسدا لعمله وتقربه إلى الله. فمن الناس من إذا أصابه الغنى طغى وتجاوز حده وأفسد في الأرض وتكبر وعلى على عباد الله عز وجل ونسي حق ربه سبحانه وتعالى. فهل ينتظر الإنسان إلا شيئا كذلك؟ إذا عرفت أن الغنى كذلك فعليك أن تبادر، عليك أن تبادر هذا النوع من الغنى بالعمل والتقرب إلى الله عز وجل. وعليك أن تعلم أن هذا الوقت الذي يكون فيه مثل هذا الغنى ربما يكون فيه المشغلة والفتنة والبعد عن الله عز وجل، فتبادر هذا بالعمل. وكذلك أيضا من أنواع الفتن الفقر المنسي. الفقر أيضا إذا أصاب الإنسان ربما أنساه ربه عز وجل، ربما أنساه حق الله عليه لاشتغاله بالنفقة والتحصيل وكسب الرزق، وربما يكون مدينا فيصاب بذل الدين ومهانته. كل هذه ضغوط وفتن وشواغل على الإنسان، فهذا أيضا مما يحرص العبد على البعد عنه وعلى مبادرته بالأعمال. كذلك أيضا من أنواع الفتن المرض المفسد، إذا أفسد البدن وأقعده عن العمل فعليه أن يبادر الوقت الذي لا يكون فيه كذلك، عليه أن يغتنم وقت الصحة كما سبق معنا من قبل، يعمل في وقت الصحة قبل أن يأتيه المرض المفسد المقعد الذي لا يستطيع معه العمل. من أنواع الفتن أيضا الهرم المفند. والهرم هو الكبر، الشيخوخة، والإفناد هو الخرف وإنكار العقل كما في الحاشية، والوقوع في فساد الرأي وفي الاختلاط وعدم الرشد والحكمة. فالإنسان أيضا إذا أصيب بهذا الهرم، إذا بلغ من الكبر عتيا، ربما يكون كذلك، ربما يفسد عقله، ربما يختلط، ربما يصاب بالسفه، لا يكون رشيدا في تصرفاته ولا أفعاله، وبالتالي يكون هذا مانعا من العمل والقربة أيضا. فعليه أن يغتنم، عليه أن يغتنم وقت الشباب وأن يبادر به هذا الكبر حتى لا يقيده عن العمل. كذلك أيضا الموت المجهز، أي الذي يجهز على الإنسان يقضي عليه، ولا يكون كذلك إلا إذا كان بغتة، إلا إذا كان بغتة، لأن الإجهاز هو القضاء السريع، القضاء السريع. فالموت إذا أتى بغتة انقطع الإنسان عن العمل. ولهذا جاء معنا من قبل في الأحاديث والآثار أنك تغتنم الحياة قبل الموت، لأنك ما دمت في سياق الحياة فأنت في فرصة العمل وتستطيع أن تقوم بما شاء الله من العبادة والقربة. وأما إذا جاء الموت فقد انقطع ذلك كله. كذلك وقت التوبة مرتهن بالموت، إذا حضر الموت وحضرت سكراته فقد انتهت التوبة ولا تقبل في هذا الموضع. فعليك أن تبادر بحياتك وقت الموت، عليك أن تستغل حياتك قبل أن يأتي الموت. كذلك أيضا من الفتن الدجال، والدجال شر غائب ينتظر. هذا أيضا من أعظم الفتن التي تنزل بالناس، وما أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفخم أمر هذه الفتنة ويأمر بالتعوذ منها، ويعتبرها من أكثر الفتن خوفا وإشفاقا على الناس لما فيها من الفتنة العظيمة. رجل معه خوارق شديدة مبهرة تفتن الناس، ويدعي الربوبية ويدعو الناس إلى عبادة نفسه، فالناس تفتن بهذا. وما معه أيضا من ضرر يلحقه بمن يعصيه فهذا كله من الفتن التي تحيق بالإنسان. فعلى الإنسان أن يبادر بالعمل هذا الوقت حتى يعصمه العمل بإذن الله تعالى في ذلك الوقت، إذا كان مؤمنا تقيا مخلصا حريصا على العمل عارفا بربه سبحانه وتعالى حق المعرفة. فإذا أتته مثل هذه الفتنة عصمه الله عز وجل عن الوقوع فيها بما معه من الإيمان والعمل الذي قدمه قبل هذه الفتنة. كذلك أيضا الساعة، والساعة أدهى وأمر، أكبر شيء مما ذكر الساعة، وقت الحساب، وقت الجزاء، وقت توفية الأعمال، وقت الفوز أو الخسران، إما جنة وإما نار. فإذا جاءت الساعة حوسب الناس على أعمالهم، ورأوا من الهول ما الله تعالى به عليم، وكان الناس فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. فعلى الإنسان أن يبادر هذا الوقت بالعمل حتى يكون من أهل الفوز وحتى يكون من أهل الجنة. فكل هذه أشياء وقع التنبيه عليها في الحديث حتى يبادرها الإنسان، حتى يعمل ويجتهد وتعلو همته في طاعة الله عز وجل قبل أن تأتيه هذه الأوقات أو هذه الحالات التي تقطعه عن العمل كلية أو جزئية. نعم.
سندي عن الحسن أنه كان يقول: ابن آدم إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بوقت، فإن يكن غد لك فكن في غد كما كنت في اليوم، وإلا يكن لك لم تندم على ما فرطت في اليوم. وعن الحسن أنه كان يقول: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على دراهمه ودنانيره.
هذا من كلام الحسن البصري رحمه الله الذي قيل فيه كان كلامه يشبه كلام الأنبياء من عظمته وفخامته ودقة معناه وما فيه من الفائدة العظيمة. فكان الحسن يقول: ابن آدم إياك والتسويف. والتسويف هو التأجيل والتأخير، مأخوذ من سوف. سوف عندما تقول سوف أفعل كذا هذا فيه تأجيل وتأخير. فيحذر الحسن رحمه الله من التسويف. عليك أن تبادر بالعمل، عليك أن تبادر بالطاعة والعبادة والاجتهاد، لا تؤجل، لا تقل غدا سأفعل، بعد شهر سأفعل، بعد سنة سأفعل، عندما أبلغ منزلة كذا وعندما أصل إلى حال كذا. لا تسوف ولا تؤجل، ولكن بادر بالعمل. ما دمت في سياق الحياة بادر بالعمل، إذا كان وقته الآن فافعله الآن، وإذا كان أمامك الآن أن تفعل عبادة معينة فافعلها الآن. إذا كان أمامك الآن مثلا أن تقوم شيئا من الليل فافعل، ولا تقل بعدما أجهز نفسي، بعدما أستعد، بعدما أفعل كذا. لا، ولكن قم الآن، قم الليلة، هذه الليلة، ولو شيئا يسيرا من الركعات. المهم أنك لا تؤجل ولا تسوف. لماذا؟ انتبه لهذا الكلام. يقول: فإنك بيومك ولست بغد. الإنسان إذا أراد أن يحسب نفسه وحياته فإن الحياة تحسب بالحاضر لا بالآجل. فإنك بيومك ولست بغدك. لماذا؟ لأن الغد مجهول بالنسبة لك، ومجهول أيضا هل تصل أنت إليه أم لا. مجهول هل تصل أنت إليه أم لا، هل تبلغ ذلك الغد أم لا تبلغه. بل لا تستطيع أن تضمن لنفسك أن تعيش لحظة واحدة بعد الوقت الحاضر الذي تعيش فيه. فالإنسان يحسب حياته وعمره بيومه الحاضر الذي يعيشه الآن. هذا وقتك، هذا يومك، هذه حياتك. لا تحسبها بالغد، لا تقل لا يزال في العمر بقية، لا يزال في العمر مدد، لا يزال في العمر كذا وكذا. لا تقل هذا، ولكن انظر إلى ما أنت فيه الآن، كما في الحديث المعروف: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يعني حتى في نفس اليوم، في اليوم نفسه الذي تعيشه، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هكذا يكون الأمر. طيب، انظر إلى الكلام. يقول: فإنك بيومك ولست بغد، فإن يكن غد لك فكس في غد كما كست في اليوم. يعني اغتنم يومك الذي أنت فيه وبادر بالعمل قبل أن يأتي الغد، لأنك لا تدري هل يأتي عليك الغد أم لا يأتي. فإن أتى عليك الغد فإن عليك أن تكون كيسا، قال فكس في غد كما كست في اليوم. والكياسة هي الفطنة، الكياسة هي الفطنة، وفلان كيس يعني فطن متيقظ منتبه. فعليك أن تكيس في الغد، عليك أن تكون فطنا مجتهدا عاملا في الغد كما كنت كذلك في اليوم. لماذا؟ قال وإلا يكن لك، أي الغد، لم تندم على ما فرطت في اليوم، فأنت في كل الأحوال فائز. متى يكون كذلك؟ إذا بادرت في يومك، إذا عملت في يومك. فإن كان لك الغد فإنك تعمل في الغد كما عملت في يومك السابق، وإن لم يأتي عليك الغد، إن سبق الموت لم تندم على شيء، لأنك قد عملت في يومك وحصلت واستفدت بفضل الله تعالى وازددت قربا من الله عز وجل. فإذا أتاك الموت على هذه الحالة لم تندم. متى يجيء الندم؟ إذا سوفت. لهذا حذر من التسويف. لماذا؟ لأن المسوف إذا جاءه الموت أو جاءه غيره من الشواغل، الفتن التي مر ذكرها معنا في الأثار السابقة، فإنه يندم، يقول يا ليتني عملت، يا ليتني ما ضيعت اليوم السابق، يا ليتني فعلت وفعلت وفعلت. لماذا؟ لأنه أدركه الوقت أو أدركته الحالة التي لا يستطيع فيها العمل. فالإنسان إذا بادر وعمل واجتهد لم يندم، وإذا سوف وأجل وتباطأ فإنه لابد أن يندم. والمشكلة أن الندم لا ينفع في ذلك الوقت، إذا كان في حالة معينة لا يستطيع معها العمل، أو لا يستطيع معها التوبة، أو لا يستطيع معها الرجوع حتى يستدرك ما فات، فعندئذ لا ينفع الندم. ثم انظر إلى تمام الكلام، كان يقول أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على دراهمه ودنانيره. الحرص على الوقت، الحرص على الإيه؟ على الوقت، على العمر. وعمر الإنسان وقته كما ذكر عن الحسن أيضا، ولا أدري هل يروى معنا في هذا الكتاب أم لا، أنه كان يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم فقد ذهب بعضك، إذا ذهب يوم من أيامك فقد ذهب جزء منك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل. فالإنسان عمره وقت، هذا الوقت الذي تعيش في يومك وليلتك، في أسبوعك، في شهرك، في سنتك، هذه كلها أوقات تمر بك، وهذه الأوقات هي عمرك في هذه الدنيا. فانظر كيف كان الناس أشحاء على أوقاتهم، على أعمالهم، أكثر منهم على دراهمهم ودنانيرهم. فكان أحدهم لا يهتم بالدينار والدرهم، يضيع، ينفق، لا يحرص، لا يهتم، إنما المصيبة كلها لو ضاع ماذا؟ لو ضاع شيء من وقته. عندئذ تكون المصيبة بالنسبة له، لا يمكن، لا يسمح أن يضيع شيء من وقته. كان شحيحا على عمره، شحيحا على وقته، وكان يحرص على ذلك أكثر من حرصه على ماله، فلا يهتم إذا ضاع منه شيء من المال، وربما يجود به عمدا وقصدا في وجوه الخير والقربة إلى الله تبارك وتعالى، وينفق ما شاء، حتى أن منهم من كان ينفق ماله كله لا يلقي منه شيئا، لكن العمر لا ينفق منه شيئا إلا في طاعة الله عز وجل. فانظر إلى هذا الكلام، كيف كان السلف رحمهم الله يحرصون على أوقاتهم، يحرصون على أعمالهم، يحرصون على حياتهم، يعمرونها بالطاعة والقربة والعبادة وبكل ما ينفع عند الله تبارك وتعالى. كانوا يحرصون على ذلك لأنهم أدركوا قيمته وأدركوا أهميته. أما الذي لا ينتبه ويغفل عن هذه الأشياء فإنه يصير ضائعا خاسرا. نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر.